عن منه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن محمد عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما قلنا الشيخ رحمه الله في أول كلامه لما بين في أول كلامه ما يجب من معرفة الله سبحانه وتعالى واعتقاد أنه الرب المستحق للعباد دون ما سواه، وأنه المتصف بصفات الكمال ونعوت الجلال التي هو متصف بها أبدا وأبدا، لم تحدث له صفة لم تكن من قبل ثم كانت، وإنما صفاته قديمة بقدم ذاته سبحانه وتعالى، أزلية بأزلية ذاته. لما بين هذا ووضح انتقل إلى ما يجب اعتقاده بالرسول صلى الله عليه وسلم، فقوله: وإن محمدا عبد المصطفى ونبي المجتبى، هذا عطف على قوله في أول الكلام يقول في توحيد الله معتقدين بتوحيد الله أن الله واحد كذب الأمر، إن الله واحد لا شريك له إلى آخره، ثم قال: وإن محمدا عبد المجتبى إلى آخره. فلا بد من اعتقاد هذا كما تشهد لله بالألوهية تشهد للرسول صلى الله عليه وسلم بالإسلام، ولذلك شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله دائما متلازمتان. إن محمدا هذا اسمه صلى الله عليه وسلم المشهور، قد جاء في القرآن: ما كان محمد هذا أحد من رجالكم، بقوله تعالى: وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، وفي قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، فجاء اسمه محمد في القرآن، وجاء أحمد في القرآن أيضا كما قال عن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام أنه قال لبني إسرائيل: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فليس بعد المسيح عليه السلام إلا محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس في الإمام، ليس بيني وبينه نبي، فهو محمد وأحمد وله أسماء جاءت في السنة. ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه جلال الأفهام، فلنرجع إليها من أراد. التعرف على هذا الرسول صلى الله عليه وسلم من واجبات الدين، من أصول أصول الإسلام. فقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في ثلاثة الأصول: الأصل الأول معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. فكما يجب عليك معرفة الله يجب عليك معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هذه يذكر ولا لا؟ وهي التي يسأل عنها الميت إذا وضع في قبره وقال له ربك ما نبيك وما دينك. فإن محمدا عبد الله جل وعلا فهو عبد وليس له من الألوهية شيء ولا من الربوبية شيء، وإنما هو عبد لله جل وعلا مغتمر بأوامره ومتهم عن نواهيه مبلغ عن الله عز وجل. وهذا فيه رد للغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هناك من يغلون في الرسول صلى الله عليه وسلم ويجعلون له شيء من الربوبية والألوهية ويدعونه مع الله عز وجل. هذا غلو والعياذ بالله. فما غلت النصارى المسيح ابن مريم وقالوا انه ابن الله او هو الله او هذا الكلام. وفي قوله عبد الله عبد المصطفى الذي رد للغلو الرسول صلى الله عليه وسلم، وانه ليس له من الامر شيء ولا من الربوبيه شيء ولا من الالوهيه شيء، وانما هو عبد من عباد الله. كل الخلق عباد الله، ان كل من في السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا. الملائكه عبيد والعباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهو بامره يعملون. الانبياء والرسل عبيد كما قال تعالى في نوح عليه السلام انه كان عبدا شكورا، وقال وكلم عبدنا يعني نوح عليه السلام، وقال في ابراهيم قال في داوود واذكر عبدنا داوود للايدي انه اواه، وقال في سليمان نعم العبد إنه أواب، وقال في أيوب نعم العبد إلا وجدناه صابرا نعم العبد. وكل الأنبياء والرسل كلهم عبيد الله جل وعلا. فإذا كان الرسل والملائكة وهم أشرف الخلق عبيد الله فغيرهم من باب أولى من الأولياء والصالحين. فهذا يقرع الغلو في الأنبياء والرسل والأولياء والصالحين والملائكة. قال في عيسى عليه السلام هو الا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل ليستنكر المسيح وان يكون عبدا لله. وكل الرسل عليهم الصلاه والسلام عبيد لله، وهذا يقرع الغلو فيهم ورفعهم فوق منزلتهم. وافضله محمد صلى الله عليه وسلم سماه الله عبدا سمعه الله عنكم وإن كنتم في غيب مما نزلنا على عبدنا يعني رسول الله تبارك الذي نزل القرآن على عبده يكون للعالمين نذيرا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام يعني محمد صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى. ومقام العبودية هو أعلى المقامات، ولا شيء أشرف من العبودية لله عز وجل، لا شيء أشرف من العبودية لله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد، يقول عبد الله ورسوله، أنا عبد الله ورسوله. ومعنى المصطفى يعني المختار، من الرزق لها هو الاختيار. قال عليه الصلاة والسلام: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب من الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة الذكر الدار وإنهم عندنا لمن الملتقين الأخيار. الملتقين جمع ملتقى وهو مفتاح. أصله مفتاح مفتاح مفتاح، ثم أبدل مفتاحه طاق فصار مفتاح ليدخل النصر ذلك. فالمصطفى معناه المختار، لأن الله اختار محمد صلى الله عليه وسلم للرسالة، اختاره للرسالة من بين قومه. ومعنى المصطفى أي المختار، أن الله جل وعلا اختاره للرسالة، وهو أعلم حيث يجعل رسالته. فلا يختار إلا من يعلم سبحانه وتعالى أنه يستحق الاختيار وأنه يقوم بالمهمة، لأن هذه مهمة صعبة عظيمة، مهمة الرسالة مهمة عظيمة تتضامن دونها الجبال الواقية. فلا يختار الله لها إلا من هو أهل، وربك أعلم، ربك أعلم حيث الله أعلم، قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل الرسالة. فلا يجعل رسالته إلا من علم القرآن أنه يقوم بها وأنه يصلح لها، ورسوله المنتفى. المنتفى والمصطفى بمعنى واحد، أنا المصطفى نبيه المصطفى، عبده المصطفى، ورسوله المجتبى، المجتبى المختار أيضا. والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. هذا هو أشهر ما قيل في الفرق بين النبي والرسول. ومعنى أمر بتبليغه أمر أن يلزم الناس وأن يقاتله، وأمر أن يلزم الناس وأن يقاتله على ما جاء به. وأما النبي فإنه يوحى إليه بشرع ويدعو إلى الله عز وجل، لكن يتبع من قبله من الأنبياء، يتبع من قبله من الأنبياء ويمشي على طريق من قبله، ولا ينفرد بشريعة خاصة، وإنما هو على شريعة من قبله. مثل أنبياء بني إسرائيل جاءوا بالتوراة، جاءوا بالتوراة ودعوا إلى التوراة التي أنزلها الله على موسى عليه السلام. نعم.
ورسوله
المرتضى. المرتضى يسمى بمعنى المرتضى والمجتبى والمصطفى بمعنى واحد، لأن الله ارتضاه.
وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأسرار وسيد المرسلين وفقيه رب العالمين.
هذه صفاته صلى الله عليه وسلم، أنه خاتم الأنبياء، خاتم الأنبياء، والخاتم معناه الذي لا يأتي بعده نبي. وختام ختام الشيء هو ما يجعل عليه حتى لا يأتي بعده شيء. فالله ختم الرسالات بمحمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ختمت الرسالة بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلا يأتي بعده نبي، لأنه لا حاجة إلى نبي من بعده، لا حاجة إلى ذلك، لأن القرآن موجود والسنة النبوية موجودة، والعلماء الربانيون موجودون يدعون إلى الله عز وجل ويوصلون الناس. فلا حاجة إلى أن يأتي بعده صلى الله عليه وسلم نبي. تكفي شريعته عليه الصلاة والسلام، يكفي دينه الذي جاء به إلى يوم القيامة، لا ينسخ ولا يبدل ولا يغير، لأن الله جعله صالحا لكل زمان ومكان. بكلا شرائع الأنبياء الثالثين فإنها تكون مؤقتة، تكون مؤقتة مؤقتة لأمرهم في فترة من الفترات، ثم ينسخ الله تلك الشريعة لجميع الأخرى تتناسب مع الأمة الأخرى، تتناسب مع الأمة الأخرى. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ولما كانت شريعة الإسلام شاملة وكاملة وعامة وصالحة لكل زمان ومكان، لم يحتج العالم إلى رسول بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وصار العلماء ورثة الأنبياء يقومون فقام الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله وتعليم الناس وحمل الشريعة. الحمد لله، وهذا من فضائل هذه الأمة. فمن اعتقد أنه يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي فهو كافر بالله عز وجل، خارج من الملة. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يأتي كذا بعد دعوة النبوة من بعد، قال صلى الله عليه وسلم يأتي سيأتي بعدي كذابون ثلاثون كلهم يدعي أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. فمن جاء يدعي النبوة أو قد عاله النبوة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه كافر، ومن صدقه فهو كافر. ولذلك كفر العلماء المتنبهين الكذب وكفروا أتباعهم وقاتلوهم. ومن آخر من يدعي النبوة في الوقت الحاضر القادياني، ذات الثاني الذي ادعى النبوة وظن له أتباع القاديانية يسمون بالأحمدية، يعني اسمه أحمد القادياني يسمون الأحمدية. سخرهم العلماء سخروهم وطاردوه من البلاد الإسلامية، فهم كفار لأنهم يعتمدون القوة في القاديانية. وهذا تكذيب لله ولرسوله، الله جل وعلا قال محمد خاتم النبي، الرسول يقول انا خاتم النبي، الذي يدعي انه نبي بعد محمد او يصدقه خالف، وفي اجماع المسلمين هذا لم يخالف في ذلك. فمن ادعى النبوه فهو مكذب لله ولرسوله ولاجماع المسلمين، لاجماع المسلمين. هذا معنى انه خاتم، فلا بد ان المسلم ان يعتقد هذا انه خاتم النبي، وان يكذب كل من ادعى النبوه بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. ان كان له شك ولا كذب ولا ترجل فانه يكون كافرا بالله عز وجل. نعم، خاتم النبي
امام
والامام وإمام الأسئلة، خاتم الأنبياء هو الإمام الأسئلة، يعني قدوة، هو قدوة الرحيم صلى الله عليه وسلم للأسئلة الذين يتقون الله سبحانه وتعالى. فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهو القدوة عليه الصلاة والسلام. لا، ليس هناك قدوة غير الرسول صلى الله عليه وسلم. أما غيره فإنما يقتدى به إذا اقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم. أما من خالف الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقتدى به ولا يجوز الاقتداء به. فالقدوة الوحيد هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن كنتم تحبون الله فاتبعوه واتركوا الله ويغفر لكم ذنوبكم. فلا طريق إلى الله إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. والابتدائي فمن اتخذ قدوة وإماما غير الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كافرا. فلا قدوة للأمة إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما غيره فإنما يبتدا إلى اتباع الرسول واقتداء الرسول صلى الله عليه وسلم. أما من خالف الرسول فإنه لا يجوز الاقتداء به، لكن إن كان مجتهدا وأخطأ فهو معلوم، إن كان إمام الاجتهاد وأخطأ فهو معلوم، لكن لا نتبعه على خطأ، ولو كان إماما ولو كان عالما لا نتبعه على خطأ، وهو أيضا لا يرضى أن يتبع على خطأ. الأئمة ينصون أنهم لا يقبلوا من أقوالهم إلا ما وافق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحذرون من الابتداء بهم فيما قالوا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنهم رحمهم الله معذورون باجتهاد إلى اجتهاد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهاد وأخطأ فله أجر واحد. هذا إذا كانوا مؤهلين للاجتهاد، يتوفر فيه شروط الاجتهاد. أما الذي لا تتوفر فيه شروط الاجتهاد هذا لا يجوز أن يجتهد، لأنه ما يعرف الاجتهاد، لا يجوز الاجتهاد إلا بضوابط وشروط ذكرها أهل العلم. نعم.
وسيد المرسلين وخليل رب العالمين.
سيد هو صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، كما قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فقط، أخبر الأمة بذلك من باب الشكر لله عز وجل، ولتشكر الأمة ربها عز وجل على هذه النعمة أن الله جعل رسولها سيد رسل. سيد معناه المقدم، معناه المقدم والإمام، أو أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام. وحبيب رب العالمين، حبيب رب العالمين، هذه العبارة مؤاخذة، لأن ما يكفي أن نقول حبيب رب العالمين بل نقول خليل، خليل رب العالمين، الكل أفضل من تفوت له المحبة، لأن المحبة درجة أعلاها الكل وهي عادة المحبة، ولم تحصل هذه المرحلة إلا باثنين من الخلق، إبراهيم عليه الصلاة والسلام اتخذ الله إبراهيم خليلا، ومحمد صلى الله عليه وسلم لقد أخبر صلى الله عليه وسلم فقال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وصاحبكم خليل الله. فالواجب أن نقول خليل الله ولا يجوز حبيب الله. لا، يعني حبيب الله متوفر في كل مؤمن، كل مؤمن هو حبيب لله عز وجل، ولا يكون للرسول في هذا الدين، لكن كل لا أحد يلحقه بها عليه الصلاة والسلام، وإلا كل مؤمن فهو حبيب لله، يوم يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يحب المحسنين، كل مؤمن تقي فإنه حبيب لله. نعم.
وكل دعوة تكون بعده غريب ونرى.
أنا سبق معنى أن الخاتم النبيين هذه حقيقة، أعتقد أنه خاتم النبيين، فكل دعوة النبوة بعده صلى الله عليه وسلم فإنها دعوة باطلة وكفر بالله عز وجل، لأنه لا يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي. وعيسى عليه السلام حين يهدي في آخر الزمان كما توافرت في ذلك الأدلة، هو لا يأتي على أنه نبي أو رسول أو يأتي بشيء، وإنما يأتي على أنه مجدد في دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يحكم الشريعه الاسلاميه ويحكم بالقران، فهو يكون من جمله المجددين لدعوه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهو الدعوه الى عامه الجن وكافه الورى بالقلب الحق والهدى والنور والضياء.
كذلك هذا ليس باتفاق الرسول صلى الله عليه وسلم. ما يكفي ان تعتقد انه رسول الله، بل لا بد ان تعتقد انه رسول الله الى الناس عامه، بل الى الجن والانس، كما قال الله تعالى: وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا. وقال له: قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. رسالته للناس عامه، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. اما الانبياء قبله فكل نبي يبعث الى قومه خاص، اما هذا النبي صلى الله عليه وسلم فانه بعث الى الناس عامه، ووجبت طاعته على جميع الخلق، عربهم وعجمهم، اسودهم وابيضهم. كلما بلغت دعوه الرسول صلى الله عليه وسلم وجب ان يطيع وان يتبع. فلا بد من اعتقاد عمومي ذلك. فمن اقر انه رسول الله لكن من العرب خاصه، كما يقول طائفه من النصارى، في طائفه من النصارى يكفرون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن يقولون انه العرب خاصه، وهذا كفر بالله عز وجل وتكذيب لله عز وجل ولرسوله. الله جل وعلا يقول: وما ارسلناك الا كافه للناس. ويقول جل وعلا: تبارك الذي نزل القران على عبده ليكون للعالمين. رساله عالميه للعالمين نذيره، ما قال للعرب الذي قول الخاصه، بل قال للعالمين. للعالمين نذيره: يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. وقال صلى الله عليه وسلم: كان النبي يبعث الى قومه خاصه، وبعثت الى الناس عاما. وكاتب صلى الله عليه وسلم ملوك الارض يدعوهم الى الاسلام، ودل على انه مرسل الى اهل الارض كله. كاتب كسرى وقيصر والمقوقر وكاتب النجاشي والحبشه، وكاتب صلى الله عليه وسلم ملوك الارض يدعوهم الى الاسلام، فدل على ان رسالته عامه عليه الصلاه والسلام. وامر بالجهاد حتى يدخل الناس في الاسلام، فدل على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم. فلا بد من اعتقاد هذا. نعم.
فإن القرآن كلام الله منه مدامع،
لا بد من هذه الاعتقادات في النبي صلى الله عليه وسلم. أولا أنه عبد الله ورسوله، ثانيا أنه خاتم النبيين لا نبي بعد، ثالثا أن رسالته عامة للجن والإنس، أما عموم هذا الجنس فكما سمعتم من الآيات ومن مكاتبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما عموم هذا الجن فلقوله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قوم إنا سمعنا كتاب أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله، يعني محمد صلى الله عليه وسلم. وفي قوله تعالى: قل أوحي إلي أنه اجتمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، فدل على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم للجن، كما انها عامه للانس ايضا. فهو بعث الى اهل الارض كله انسهم وجنهم، فمن امن به دخل الجنه، ومن لم يؤمن به دخل النار الى الجن والانس. نعم.
وان القران كلام الله
نعم.
بعدما تؤمن بالله عز وجل وتؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم تؤمن أن القرآن كلام الله، لأن هذا هو الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء بالقرآن وأنزل الله عليه القرآن، وهذا القرآن ليس من كلام محمد صلى الله عليه وسلم ولا من كلام جبريل، وإنما هو كلام الله عز وجل، تكلم الله به وسمعه جبريل من الله، وسمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل، وسمعته الأمة من محمد صلى الله عليه وسلم، فهو كلام الله منه بدل من الله جل وعلا. لم يأخذه جبريل من اللوح المحفوظ كما يقول أو أهل الضلال، ولم يكن من كلام جبريل ولا من كلام محمد صلى الله عليه وسلم، فإنما هو كلام الله. وأما جبريل عليه الصلاة والسلام ومحمد عليه الصلاة والسلام فهما مبلغان، مبلغان عن الله جل وعلا، فالكلام كلام الله. وأما الرسول البلدي والرسول البشري فإنهما مبلغان عن الله جل وعلا، والكلام إنما هو إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. افهم الله بين هذا وهذا. فهذا من اصول العقيده ان القران كلام الله، فمن خالف في ذلك وزعم ان القران ان الله لا يتكلم وان القران مخلوق خلقه الله في اللوح او في السجين او في الهوى واخذه الوجود من هذه من احد هذه المصادر فانه كافر لله عز وجل، كافر لله كفرا يخرجه من الايمان، كما تقوله الجهميه والمعتزله ولم نحى نحوهم من مكلم ومستشفى، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، تكلم الله به كما يشاء، فنحن نصف الله بانه يتكلم، نصفه بانه يتكلم، والكلام صفة من صفاته الجهنية، لكن كيف يتكلم؟ إذا سئلت كيف يتكلم؟ تقول الله أعلم، هذا كفائد الصفات، نؤمن بها ولا نعلم كيفيتها، ومعناها معروف، وأما الكيفية فهي مجهولة لنا، وسائر الصفات، لا، فإذا قيل لك هل الله يتكلم؟ تقول نعم. الله يتكلم جل وعلا، يقول لك كيف يتكلم؟ كيف جزيرة كلامه؟ هذا مجهول، لا أعرف، لا أعرف، لكن أنا أؤمن بأنه يتكلم، أما الجزيرة هذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى.
منه
بدأ علم القرآن نزل من الله تكلم الله به وأنزله، لا لم يبدو من غيره، لم يبدو من غيره كما يقولون انه من اللوح او من الجبين او من الهوى، والسلام الكافر انما بدايته من الله جل وعلا، وسمعه جبريل، سمعه من الله جل وعلا، وبلغه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وحيا من الله عز وجل، ومحمد صلى الله عليه وسلم بلغه للناس كما جاء. فلو كان هذا القرآن من كلام البشر لاستطاع أحد من الناس أن يأتي بسورة منه، لو كان من كلام البشر أو من كلام الخلق لاستطاع أحد من الناس أن يأتي على الأقل بسورة منه، فلما عجزوا عن ذلك دل على انه كلام الله، وان كنتم في غيره الا ان دل على عبد ما تاتيه بسوره من مثله، ام يقولون افتراه ثم تاتي بعشر صور من مثله مفترى لك، فحدثهم الله بذلك انهم فصحى وكلام القران بلغه العرب ومن الحروف التي يتكلمون بها، وهم يحرصون على معالجه الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو كان مثل طاعتهم ان يعالجوا هذا القران لادخلوا موسى عن ذلك. فلما عاجزوا عن ذلك دل على انه كلام الله الذي لا ياتيه الغافل من بين يديه ولا من خلفه، انه بدا من الله جل وعلا. نعم، بدا منه بلا كيفيه كما ترى ان الله يتكلم، لكن لا نعلم كيفيه تكلمه سبحانه كما لا نعلم كيفيه استواء على العرش، ولا نعلم كيفيه نزوله الى السماء الدنيا، ولا نعلم كيفيه مجيئه واجياله بفصل القضاء بين عباده جل وعلا. لكن يثبت هذه الافعال لله عز وجل، واما كيفيه فلا نعلمها. نعم.
وأنزله على رسول وقيا وقد تقروا المسلمون على ذلك حقا،
المؤمنون بالله وبرسوله يصدقون أن القرآن كلام الله، أن القرآن كلام الله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ عن الله. وأما قوله جل وعلا إن هو إلا قول الرسول الكريم، فالمراد بإسناده إلى الرسول من باب التبليغ، من باب التبليغ، لأنه لا يمكن أن يكون القرآن كلام الله وكلام النبي، هذا كلام لا يقول إلا لله، لا يقول إلا لله، لا يمكن أن يصدر الكلام من عدة متكلمين، فهو كلام واحد، ما يمكن ذلك، فدل على أنه كلام الله، وأن إضافته إلى الله إضافة حقيقية. وأما إضافته إلى جبريل إنه لقول رسول كريم بقوة عند العرش، يعني جبريل عليه السلام، وفي الآيات الأخرى إن هو إلا قول رسول كريم يعني محمد صلى الله عليه وسلم. فالمراد أنه لا يبلغان عن الله جل وعلا، أضيف إليه إضافة التبليغ. وأما الكلام فهو إلى الله جل وعلا، والكلام إنما هو إلى من قاله مبتدئ، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. فأنت مثلا لو أرسلت واحد برسالة شفهية قلت كل فلان يعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا، وراح هذا الإنسان وقال يقول فلان اعمل كذا ويعمل كذا، الكلام هذا لم يكن هو هذا من الأول من اللطف، وهذا إنما هو ملك فقط، هذا الذي جاء المسلم هذا العاقل، عاقل بالكلام يبلغ بالكلام يؤدي، وأما الكلام فهو كلام ثاني في حروفه ومعانيه، إذا كان هذا في الحروف، وقالت جل وعلا من باب أولى. نعم، فلو جاء واحد وألقى عليكم قصيدة من البيت معلقة بالبيت إذا لم تكن ذكرى حديث ولا شيء إلى آخره، يقول إن هذا قصيدة هذا ولا قصيدة غير شيء، يتكلم أمامك الآن محمد ولا عبد الله، وراح يقول أنا هذه قصيدة غير شيء، لماذا؟ لأنه هو الذي قال في الحق، وأنا إنما هو منشئ ومبلغ فقط، أليس هذا معقولا؟ هذا معقول.
وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة.
نعم، بالحقيقة، لا بالمجال كما يقول الجهمية والمعتزلة، يقول هو كلام الله لكن إضافته إلى الله مجال فقط، لأن الله خالق، فإضافته إليه إضافة المخلوق إلى خالق، فنقول كذبتم. الإضافة إلى الله على نوعين، إضافة معاني وإضافة أعيان، إضافة معاني وإضافة أعيان. فإضافة المعاني إلى الله في الكلام كلام معنى، إضافة المعاني إلى الله إضافة صفة إلى موصوف، إضافة صفة إلى موصوف كالكلام والسمع والبصر والقدرة والإرادة هذا الصفة ولا موصف، هذه معاني لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بالموصوف، تقوم بالموصوف به. النوع الثاني إضافة أعيان مثل إضافة مثل بيت الله، ناقة الله، عبد الله، هذه إضافة أعيان هي إضافة معاني، هذه إضافة مخلوق إلى خالق. وفائدة الإضافة هنا التشريع والتشريع، بيت الله التشريع، عبد الله التشريع، ناقة الله التشريع لأنها معجزة من المعجزات نبي الأنبياء، الإضافة هي إضافة تشريع وتشريع، ليس بالمضافات إلى الله بمعنى الواحد.
ليس بمخلوق كالكلام البريئ،
ليس بمخلوق، هذا رد على الجهمية والمعتزلة الذين يقولون ان القران مخلوق لان عنده من الله لا يتكلم، على منهجه في الصفات كلها فرارا بجعل من التشبيه، فرارا بجعل من التشبيه، لانهم لم يفرقوا بين صفات الخالق وصفات المخلوق، فقالوا من التشبيه المفوض الى التعبير المذموم الى ما هو كفر فيستجيب الى الغرباء من بعد والعياذ بالله، ولا انهم اكدوا ما اثبته الله بنفسه وعرضوا ان هناك فرقا بين صفات الخالق وصفات المخلوق فاصابوا عين الحق فاستراحوا واراحوا الناس، ولكنهم ضلالوا والعياذ بالله في أفكار في متاهات الآن يا رجل، ليس معنى إذا وصف الله أنه يتكلم أو أنه ينجي إلى كما يقول أو أنه يسمع ويصف أننا نتكلم في مكتب، لأن صفات الخالق لا يجب أن تكون إلا خلوق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
فمن سمعه وجعل منه كلام البشر فقد كبر،
من سمع القران قال هذا كلام البشر وليس كلام محمد فقد كبر، لانه جحد كلام الله عز وجل، واذا لم يكن لله كلام بين عباده فلماذا تكون مشجعا عليه سبحان الله، هذا قصده، قصده هدم الشرائع، القصد هدم الشرائع، لأنه إذا ما صار في الأرض كلام لله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن، فمعنى أن القصد ما قام عليه الحجة من الله، هذا من أعظم الكفر وأعظم الظلم.
وقد ذمه الله وأعاذه وأوعده بسقر،
أسلم الله القرآن من المقال فجعل القرآن كلام البشر كما قاله الوليد بن المغيرة، الوليد بن المغيرة كان من أكابر أهل مكة، الوليد بن المغيرة المكتوم كان من أكابر أهل مكة ومن علمائه، وكانوا يسمونه جهرة نفسه بشرف الجزيرة وقالوا، فلما سمع القرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم اعتذر وعلم أنه ليس بكلام الجهرة، ولكن مدح القرآن، مدح القرآن وقال أنه ليس بالشعر وليس بالكذا وليس بالسحر، أنا أعرف الراس أمر بالشعر وأعرف أنواع السحر وأعرف الجهالة وأعرف وأعرف كيف القرآن بهذه الأمور، فعند ذلك تبدع إليه قوم الكفار بالتوجيه والتعليم، لأن معناه يكفر من رسول الإسلام، فلما رأى ذلك انحرف والعياذ بالله في الكلام، فقال هو من لا قول له إنه فكر وقتل فقتل كيف قتل ثم نظر ثم عبس ثم عبس رمسه فقال ان هذا هو الكفر، ان هذا كلامه فيحيى فإنه يقول مثل الولي في الدنيا. إيش الفرق بين هذا وهذا؟ إلا أن هذا يدعي الإسلام والولي لا يدعي الإسلام. الإسلام ما تكفيه إذا كفر بالقرآن لم ينفعه ادعاء الإسلام لأن هذا ردة والعياذ بالله. فكل من زعم أن القرآن كلام الرسول لأنه ليس كلام الله فإنه يقول مثل الوليد بن المغيرة في سفر وما أدراك ما سفر.
حيث قال تعالى فأمره كفر فلما وعد الله بالكفر لمن قالوا إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يمكن قول البشر.
لو كان الكلام في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كان لولى على الوليد بن المغيرة كان خالق من كلام محمد فكيف توعده الله بهذا الوعيد الكبير ودل على انه قال مقاله قبيحه حيث نسب القران الى غير الله جل وعلا. كل من صار على غير الله جل وعلا كل من صار على هذا المنهج وهذا المنهج فانه يطلب عن وليد بن المغيره بلا جهد والعياذ بالله.
ومن وصف الله بما لم ينال اليك لفقد كفر.
وصف الله يعني من شبه الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر.
فمن أبصر ما بعد كفر
لأنه لا تفرق الله بين صفات الله وصفات البشر تركت في المعنى والإذن لكي تختلف الحقيقة وتختلف الواقع والحال فلا تشابه بين كلام الله وكلام البشر ولا تشابه بين سمع الله وسمع البشر ولا بين بصر الله وبصر البشر ولا علم الله وعلم البشر ولا مشيئة الله وإرادة الله ومشيئة وإرادة البشر. فرض بين صفات الخالق جل وعلا وصفات المخلوق فمن لم يدرك بينهما قال كافر يعني.
فمن ابصر هذا تبرطعا مثل قول الكفار الشجر
الذي تدبر هذه الايات القرانيه التي انزلها الله في المغيرة الوليد بن المغيرة الوليد بن المغيرة من تدبرها عرف بطلان قول هذه الفرق الضاله من كلام الله عز وجل.
وعلم انه بصفات من البشر
ان الله جل وعلا بصفات من الكلام وغيره ليس كالبشر فلا يشبه كلامه كلام البشر ولو كان كلام الله يشبه كلام البشر لاستطاع اعداء محمد صلى الله عليه وسلم ان ياتوا به القران.
والرؤيا الحق لاهل الجنه
أبوه
يحبك على الناس. السلام عليكم قولي وبركاته. الرسالة نقول الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين أنه خليل الرحمن وكبير يقول هل صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين انه قريب الرحمن وكريم؟
الكريم هو موسى عليه السلام هو كريم الله. اما القله فانا لابراهيم عليه الصلاه والسلام ولمحمد عليه الصلاه والسلام. لا فلا احد يوصف بانه كريم الله بهذا الاطلاق الا موسى عليه. وان كان الله كلم ادم وكلم محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج لكن لا يقال انه كلم الله. لا يقال كلمه الله كلمه الله. نعم.
صلى الله عليكم
فضيلة الشيخ، لما علمنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالرسل ليلة الإسراء، هل هؤلاء الرسل هم رسل من الملائكة أم هم رسل بني آدم؟ وفقوا لنا ذلك فضيلة الله.
المراد برسل بني آدم من داخل هذا الخوف هو من بعده صلى به النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، هذا من خصائصه ومعجزاته صلى الله عليه وسلم التي قصه الله بها وفضله بها على غيره من النبي انه امن الانبياء، ولذلك كما برزت انه سيد الانبياء عليه الصلاه والسلام وافضلهم لانه امنهم وصلى بهم، وحياتهم وصلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس، وان النبي صلى الله عليه وسلم مر به في السماوات، هذه من احوال البر التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. أمور الآخرة وأمور البرزخ إنما نثبت ما جاء ولا نتعدى ولا نزيد من عندهم، نثبته كما جاء ونتوقف عن البحث فيما وراء ذلك، هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. نعم.
قالكم الله فضيلة الشيخ، هل يصح القول أن الناس كلهم مسلمون وكافرون من أمة الرسول صلى الله عليه وسلم؟
من العلماء من نعم يقول أمة محمد على تسليم أمة دعوة، هذا يدخل فيها جميع الخلق، وأمة إجابة هذه خاصة بالمؤمنين، هذه خاصة بالمؤمنين. نعم العلماء من يقول هذا وهم عن الخلق، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بدعوة الخلق كله، فهم على تسليم أمة دعوة وأمة إجابة، ولكن الشرط أمة الإجابة، أما أمة الدعوة التي لم تستجب هذه ليس لها شرط. نعم. ولذا نحن نفرح أنه يقال هذا من أمة الدعوة، نفرح هذا، لأن هذا له تشبيه، لفظ الأم أمة محمد له تشبيه، فهو يفرح رحمه الله أن يقال للكفار أنهم أمة محمد بمعنى أمة الدعوة. نعم.
وغير الشيخ، يكون هذا السؤال تداول بين الإخوة، وما تقولون فيما يقول أن حجة الله على خلقه لم تكن بإرسال الكتب وإنزال الكتب، وإنما قام بمعرفة الفقرية التي أودعها الله في القلوب وذلك يؤثر لهم عليه؟
هذا
باطل، كلام باطل، إذا معناه
أنه لا فائدة من إرساله ولا من إنزال الكتب، وأن الفقه تكفي، هذا معناه ان الفطرة تكفي وانه لا فائدة من ارسال الرسل ولا من انزال الكتب، قال لو تذكره قائلا وقائله لعلم انه كفر لا يحاسب، فالواجب عليه ان يتوب الى الله عز وجل. نعم الفطرة لا تكفي، صحيح ان الفطرة تدل على الله جل وعلا وكل موجود يولد على الفطرة، لكن لا تكفي، لا تكفي بعثة الرسل وانزال الكتب. نعم.
السؤال الرابع له يقول ان الانسان ليس بحاجه الى من يعلمه الوحي ولكنه بحاجه الى من يعلمه الضرائب.
يعني التوحيد ما له هم ولا حاجه انه يعلم الانسان كيف يعرف الشرك ويعرف التوحيد، كيف يعرف الله عز وجل، وكيف حقيقه ان هذه المقالات خطيره جدا، خطيره جدا، وما أظنها تنزع من قلوب أناس يخافون الله عز وجل، وإنما تنزع من قلوب أهل أهوى، والأهوى والعياذ بالله ما لها حد، فالواجب على هذه المقالات أن يتوبوا إلى الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم جلس في مكة 13 سنة يعلم التوحيد، وكل ما التوحيد يعني ما يحتاج تعليم، عندما تصاب غلطان القرآن أكثر أو كنت على الأقل كله بالتوحيد، كان معناه لا حاجة إلى القرآن ولا حاجة إليه، الإنسان يتأمل عليه ولا يحيط الهوى وجهده الحق إلا أن يصل إلى هذه الدرجة. نعم. أنتم عرفتم الآن الجواب، ولا عليكم الذي عليكم الجواب، أن الفطرة ما تكفي، ولو كانت تكفي ما احتجنا إلى بعثة الرسل وإنزال
الكتب، وأن التوحيد لا شك في الفطرة، بل لا بد من تعليم التوحيد والدعوة إليه وشرح للناس وبيان ما يضاده وما يخالفه. هذه مهمة الرسل عليه الصلاة والسلام، وقد جعلنا من كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويتبعوا الطاغوت. جاءت الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، ولم يقولوا ان الناس على الفطرة ولا يحتاجون الى دعوة. لا.
قال الله عليكم وغير الخير. يقول قال المعلم رحمه الله وهو متعارف عن الافراد والانداد، فكيف يكون لذلك رد على القائلين العبد يخلق مختارا؟ قال المعلم لما قال وهو متعارف عن الافراد
والانداد، الله جل وعلا متعارف عن الافراد والانداد وهم الشركاء والشبهاء والامثال، لا أحد يشبهه ولا يماثله سبحانه وتعالى، ولا أحد يغادر في خلقه ويمانعه في خلقه، لا هذا لأجله ولا محصل لقضاء جل وعلا. فهذا من صفات الله فيه مثل يشبهه.
كيف يكون رد على ما يقول العبد يخلق فلان؟
إيه نعم فيها، لأن يقول أن العبد يخلق فعلا نفسه جعله ضدا لله، يخلق مع الله شريكا لله في الخلق. يقول ان العبد يخلق فعل نفسه استقلالا، يخلق فعل نفسه استقلالا، صار معناه انه شريك لله في الخلق. نعم، والله ليس له شريك في خلقه ولا في امره سبحانه وتعالى. نعم.
كتابه الله قدير الشيخ، كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث على سيد ولد ادم ولا فرق الى اخره، وبين قوله عندما قال له الصحابة سيدنا فقال صلى الله عليه وسلم قولوا قولكم إلى آخر الحديث فإن السيد هو الله؟
سيد المطلق هو الله جل وعلا، ولكن يوصف بعض العبادة بأنه السيد، يقول سيد الخلق، سيد البشر، سيد البشر، وثابت بن معاذ رضي الله عنه سيد المطلق الحضرت لما سيد الأوس أو الحضرت لما أقبل رضي الله عنه على حمار، الصحابة جالسون مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم قوموا إلى سيدكم، يعني سعد بن معاذ رضي الله عنه، يوصف المخلوق بأنه سيد لكن سيادته على قلبه، أما السيادة المطلقة فهي لله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم خشي عليه من الغرور، فهذا من باب سد الذرائع، وإلا ما هو سيد الخلق، لكن خشي عليه من الظلم من دينه صلى الله عليه وسلم. وأيضا الإنسان ما يوالى ظلما، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النفس والوالى، نهى عن ذلك. نعم.
صلى الله عليه وسلم، ما معنى كلمة نجاة وهل ضربتم جبالا على عبادي؟
النجاة كلها في حقيقة، وهذا في كتب مؤلفة الحقيقة والنجاة والكنايات والتشبيه والنجاة المرسل والنجاة الماجنتين والكنايات، هذا في الكون في علوم البلاغة، تدرسونها في علوم البلاغة. النجاة هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى صرف اللفظ عن معنى الظاهر إلى معنى آخر مختلف، وهذا على كل شيء. إن كان هذا الصرف لدليل هذا صحيح، يكون هذا تفكير، يكون هذا من باب التفكير، وإن كان من غير دليل فهو باطل، لأن الأصل أن الكلام على ظاهره، الأصل الحقيقة، يعني. والذي عليه أن يخاف الصدور كله من هذا النوع، من غير دليل، ما عندهم دليل على تأويل الصفات، صرفها عن معناها الحقيقي إلى معنى آخر جاءوا به عند أنفسهم. لا على الجميع، هذا تأويل باطل، بل هو تحريم على الحقيقة، يسمى بالتحريم، تحريم الكلام عن ظاهره وإلحاد، كما قال الله جل وعلا: وذروا الذين يلحدون في أسمائهم، الإلحاد هو الميل، الميل على الحق. نعم.
أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ، يقول تعالى: لا نفرق بين أحد من ربه، يقول رسول الله عليه وسلم: لا تفضلوني على موسى، كيف نقول أن الرسول أفضل الأنبياء؟
قول الرسول أفضل الأنبياء إن كان هو من باب الاعتراف بنعمة الله عز وجل والإخبار بالواقع فلا بأس بذلك، هو أفضل الأنبياء. أما إن كان المراد الافتخار بذلك، الافتخار بذلك بتنقص الأنبياء الآخرين فهذا لا بأس. أن نمدح نبينا ومعناه أننا نتنقص الأنبياء الآخرين هذا لا بأس. أما إن كان أننا نمدح نبينا بمعنى أننا نكر في ما أعطاه الله عز وجل ونشكر الله على ذلك فهذا لا بأس. هذا يختلف اختلاف المقام.
هذا يقول أنه يوجد حرم جبوي بسبب مسجد أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم ومنها المخيم وهو مكتوب المخيم صلى الله عليه وسلم، فهذا يجوز ويسألون الصلاة عند هذا؟
أولا كتابة اسماء الرسول صلى الله عليه وسلم على الجدران لا أصل له، هذا من الغلو، هذا من الغلو. الأسماء الثالثة ويقال إن الله فوق عباده وهو القاهر أو معنا هو العلي العظيم، فنفع القرآن بما جاء به من أوصاف صفات الله جل وعلا ولا يجيب على ربه. وأما حديث بداية ما أعلم ما نفع، إنما ما كذب في الأدلة وصح في الأدلة يجب القول، وما لم يثبت فلا يجوز الكلام ولا يجوز الاعتقاد.
بارك الله. يقول هل يصح قول القرآن من كلام الله أم لا بد أن يكون القرآن من كلام الله؟
القرآن كلام الله الذي بين أيدينا هو القرآن هو كلام الله، ومن كلامه التوراة والإنجيل والزبور، ومن كلامه الكلام القولي الحجري الذي يأمر به وينهى، قال جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كلام الله على مسلم، كلام القول القدري وكلام الشرعي دين، جميع الشرائع وجميع الكتب من كلام الشرعي وامر سبحانه وتعالى.
فضيلة الشيخ، لما ذكرتم ان المسلم بالروابط وشروطا محددة لا مكررة،
ارجع الى كتب كل الفقه، لكن المسلم بالشرع اولا ان يكون ويما للنصوص القرآنية، نصوص الأحكام على الأقل، نصوص الأحكام على الأقل التي تستنبط منها الأحكام، آيات الأحكام وأحاديث الأحكام، ثم يلزم بها، إما أنه يحفظها وإما أنه يعرف أماكنها ويعرف مقابلها في الكتب بحيث يرجع إليها، إلا أنه واحد ما يعرف النصوص ولا يدري أو ثانيا أن يكون عالما باللغة العربية التي نزل بها القرآن وتكلم بها رسوله عنها، يجعل التفكير على كل شيء على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ثالثا أن يكون عالما بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وخامسا أن يكون عالما بالله والمنشور والمطلق والمخير والخاص والعام والمجمل والمفصل، هل يعرف هذه الامور على التفصيل، يعرف اصول الادله كم اصول المتفق عليها اربع، الكتاب والسنه والاجماع والقياس، وهناك اصول مختلف فيها مثل قول الصحابي واصحاب الالحاد الى اخره، يعرف هذه الامور. مثل ما ان الطبيب يعرف امور الطب والجراحه ولا يجري العمليات العالم المرضى وهو لا يعرف امور الطب ولا قواعد الطب، اذا كان هذا في الطب فكيف في الشرع؟ لا يجوز لاحد ان يدخل في امور الشرع الا وهو يعرف الضوابط والرسوم التي يستطيع بها أن يتوصل إلى الأحكام الشرعية من مقابلها العقلية. هذا هو الاجتهاد عند العلماء. أما بعض المعاصرين من الزمان والمعاصرين الآن يقولون أن الاجتهاد من حق كل أحد، يسمونه الاجتهاد الجديد من حق كل مسلم، الرجال والنساء والجهال والعلماء، هذا من يهز به كلام باطل، هذا ضلال والعياذ بالله. نعم.
أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ، ما حكم من أخذ من قال أن مكلمة الكذاب أتى بكلام أبلغ من القرآن الكريم وإذا رجع ونقل حاول أن يأتي بأدلة على هذا؟
هذا يجب أن يقام عليه الدليل ويطلق يرجع عنه إلى محكمة بشهود أو إقرار منه إلى أثر يجب قتله.
وقال الشيخ، ما حكم قراءة القرآن الكريم وهو واجب أم لا مع الدليل على ذلك؟
قراءة القرآن على اللغة العربية وعدم اللحن هذا واجب، لا يلحق الله تعالى المنصوب يحصل بمقبول ولا لا يجوز، وهو يقصر على إقامة اللسان ووجود اللحن في اللغة العربية هذا واجب. وأما التجويد الذي هو أنواع الوجود وأنواع الغنى وأنواع هذه مكملة، هذه مكملة، ما هي أخذت شيئا من المحكمات ومن المكملات ومن المحكم يكفي أن يكلم القرآن عن اللحن، اللحن الذي يحيل المعنى واللحن الذي لا يحيل المعنى.
فقل ما جاء قبل الكتاب يمكن قبل صلاة الرجل فيها إلى أن يكتب الذكر.
حتى لا العلماء في ثلاثة إذا ما أمام الذكر فحرمة فلا يكتبها، لا يضح أحد من دون الثلاثة الرجال. نعم، يحرم على أمام الذكر من أمامه في محيط فلا يكتبها، وهذا لا حذاء فلا يكتبها.
العزاء
ولا بقوة التحديد؟ العزاء
دين
الضرارة. هذه الضرارة السيئة؟ لا، ما أعرف دليل التحديد، لكن يقولون أن بعض الثلاثة ليس. أنت إذا جئت هاي الجنس وهاي الثلاثة تجدد عليه الحكم هذا من المسلم الخلائق. لا هذا التعليم اللي دخل. لا
سؤال أيضا نفس السائل يقول بعض الناس يقومون بحق أيضا بدم القيام بحجة أن المكان ضيق لا يسد المؤذنين وكذلك استنزاف شخص يقوم بعمل الشاي والقهوة وقت العزاء وفي ذلك مكسور بطاعة.
أصل العزاء ما على الدليل يا أصل العزاء ما على الدليل يا لكن إذا اقتصر على قول حسن الله عزاء كما الله يصيبك أظهر بمجيئك حينما يلقى المصاب في اي مكان في مقبره او في طريق او في بيت او في مسجد هنا نقصد ذلك لان هذا من المواساه ومن ايضا ومن ايضا من تهويل المصيبه على اخيه هذا كيف يقال المرور عليه مشاركته في الالم هذا لكن ما يحصل عليه جميل وواضح اصل العزاء ما يحصل عليه طبعا اما الامور التي يخشى عليها المسلمون يرجع على صحيح من جهنم تدخل السرور على سواسيه اذا لا يستمر عليه ولا يخطوه ولا يكون ميت ولا سواسيه قد يكون في نفس الشيء او يكون عزيم ويقل يدخل في عموم المواساه والاحسان الى المقاهين. واما ان يلقى بخيار ان يستاذن المسلمين ان تسمع اصلا هذه كلها بدعه تاذين هذا تاذين يدخل التاذين فعزي لها أسحى بهذا كله فعزي أخاف مثل الغور عزيه إذا لقيته في المسجد ونرجع فيه اسمه لا بأس من سبع من البيت عزيه ما في ذلك ولكن إنهم يطولون تراب قارب ويسمعون أطعمة ولحوم ويقلبون الناس كل واحد يجيب قلم يجيب كذا يجيب أكلات غرب هذا كله ما نزل الله من الله وهو من التكاليف ومن البدع التي ما نزل الله إلا ولا تنفع الحي ولا تنفع ولا تنفع الحي فهم يتفجدون لها التكاليف هذا يعني الهجب كان هذا أحسن يتفجدون لها التكاليف هذا يعني الهجب يتفجدون لها لأن الصدقة هي الهجب عن الهجب صحيح أن هذه الاحتفالات وهذه القراءات هذه ما تنفع الحي ولا الميت يعني اختلاف الشيء. نعم
قال الإمام كل امرأة نوت أن تصدق ببعض ملابسها إلى المساجين من أسفار البلاد ثم بعد ذلك رجعت عن ملابسها أن يرد لها
ذلك. إذا نوى الإنسان يتبدل إلى نوى يعمل شيء أو يتبرع نوى يتبرع هل يهم يأتي ما هو أنه يأتي عن ذلك أما إذا نظر هذا الشيء
هل يجوز برض الولد في مكة سنة العاشرة حتى لو عمل عملا خاطئا؟
الرسول صلى الله عليه وسلم قال الرجوع عليها العدل وقول عليها العام أما ضرب دون العشر فهي خلاف الحديث لكن إذا كان ضرب يسير ضرب مسير فلا بأس بذلك لأجل مصلحة. أما ضرب العصا ضرب الموجع هذا لا يكون إلا سنة العاشرة لكن ضرب يسير باليد أو بشيء يسير هذا لكنه يتربى على الأخلاق.
الله تعالى على رسول الله وعلى كل من وسائل الشرك
ما هو الضرور من هذا الذين يتجاوزون الله ورسوله وما هو الحاجة عن الضرور من هذا الذي يعلم أن الدنيا وقت السلام علينا الأمور.
نعم المشروع لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزور قبره الشريف ويصلي عليه وما كان الصحابة يقفون تجاه وجه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. وإن زاد على ذلك فقال أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأعطيت الأمانة في صحة الأمة وجاهدت لله حتى بهذه فجزاك الله عن الإسلام والمسلمين خير البدع فلا بد. أما أن يدعوه بالشعري أو بالشعري أو بالشعري أو طلب من الميت شرك، طلب استغفار أو طلب شفاعة من الميت هذا شرك. ثم يتأخر إلى جهة المشرق فيقف تجاه أبي بكر رضي الله عنه ويسلم عليه السلام عليك يا أبا بكر صديق وأحسن وبركاته، كما يسلم على الحي. ثم يتأخر قليلا جهة المشرق فيقف تجاه وجه عمر رضي الله عنه فيقول السلام عليك يا عمر الفاروق ورحمة الله وبركاته. وإن جعل مترحم عليه هذا إنما ممنوع أن يدعو أو أن يدعو الله عند قبوله، هذا هو الممنوع. أما أن يدعو له مترحم عليه ويسلم عليه فلا بأس. وكذلك نزور البقيع اللي فيها الصحابة، وإذا كان يعرف من قبول الصحابة قبول المخصصة وتذكر فيه ويسلم عليه السلام عليه وسلم. أما إذا كان ما يعرف أمور أحد منهم فهذا يسلم على الجميع، يسلم على الجميع يقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين ورحمة الله وبركاته، وإذا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تسلمنا بعدهم واغفر لنا ولهم. ويجوز كذلك قبول الشهداء بعذر ويسلم عليهم، كل هذا يعني زيارة القبور المشروع للعظة والعظة والدعاء للأموات والاستغفار لهم. جد الرحال بعد جد الرحال من أجل العبادة في مكان كل هذا مكان في الحرام، مسجد الحرام مسجد النبوي والمسجد الأرض قال صلى الله عليه وسلم لا يسجد الرحال، يعني لا يسافر إلا إلى ثلاثة مكان، مسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى، لأن هذه مساجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ويصلي فيها يسافر إليها من أجل الصلاة فيها. أما أن يسافر من أجل زيارة القبر فهذا لا يسافر، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره.
Yeah.
الشيء ومنبري روضة مني ومنبري ولكن الروضة الشريفة لها مني واللقاء يفضل الله بعضها على بعض هذا في جديد فيه جديد ويرجع الجديد
على غير هذه التحقيق سواء لهذه الزيارة وجاي الحالة هذا ربما يدل إلى الحق فيما بعد وفعل عن الناس على الصبر لا إن جيدة الاستيقان إن فيها السر وفيها غير الزيارة وكان حافظ لأن الحفظ لكن إذا صار أنه كان للشاعر ومرضها ما في مانع أنه يدخل بها وكونه يتجنبها أحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بها هو وأصحابه في غزوة تبوك قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا ذاكرين أن يصيبكم منهم ما أصابه إذا مر الإنسان وهو كاذب لا قصدها وإذا ما هو كاذب بطريقة فهذا يدخلها ولكن يدخلها وهو ذلك يدخلها ومعجب بها الله هذه اثار اثار عظيمه هذه حضاره قويه يعجب بها هذا ما يدخلها محل العذاب والعياذ بالله ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بوادي المحدث الذي اعلك الله به اصحابه اسرع عليه الصلاه والسلام اسرع وحب الاسراع في وادي مقدس قد غنى الحجر ومواطن العذاب ومواطن العذاب لا يجوز للانسان ان يقصدها ويذهب اليها لكن اذا مر بها يسرع ولا ينزل بها ولا ياتي شرط يروح ينزل بيدين صالح ايام ورفاهيه وجبالك لا لا يجوز هذا معناه إيطال جنوات العذاب هذا معناه عدم الخوف والأمر من يقل الله عز وجل نعم لا تجره إذا زرته زاروا غيره في كل قدرة اضحكوا على قدره لكن ما طلب فيه هذا في العلم الكبير والله لا يراه لا يرجع تفكر الناس يحملون حبل ورعاهم وكذا طالعين الانسان يتكلم هذه الامور ولينهى عنه حبل منها انهم تحققوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال الله على يقول أن يجعون تحكم بينهم وراعي العالم بكال الآن ونحكم بينهم بما أنظر الله فإذا ترافعوا إلينا إذا ترافع الكفار إلينا وجب علينا أن نحكم بينهم بما أنزل الله جل وعلا فالعوية الرجعين ترافعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم
حتى لو هذا الحالة ما
أن الصحابة في شيء. الصحابة ما أخذوا شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم ما أخذوا شيء. الصحابة ما أخذوا شيء. الشيء نفسه يجري المكان جل ما يحاصل. ليس للمدينة نفسه يزاره صلى فيه إلا مسجدة. مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. مسجد قباء. هذا المقاد يتعالي صلى فيها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى فيها فليأن يخرج إلى قباء إلا الفتح ماشي وراجبة محلل فالسجدة لا يجاب عنه لكن من جاء مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يستحب له أن يزور مسجد قباء اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما غير المسجدين فلا يأتي الذين مساجد لا يأتي المسجد ثم يقوى بس الصلاة فيها خلقين أو يقوى عدم معهد خلقين خلقين.